فانهينا سابقا الكلام في القسم الاول يعني في التقسيم الثاني للاوضاع، وقلنا بانه بحسب الموضوع له والمتصور يكون الاوضاع اربعه، لان المتصور اما خاص او عام، والموضوع له اما خاص او عام، فبيطلع عنا اربع اقسام. وذكرنا ان القسم الاول مما لا شك في صحته وامكانه ووقوعه، والثاني لا شك في صحته وامكانه ووقوعه. وذكرنا مسالتين، ان الوضع عباره عن عمليه حمليه، فلا بد فيها من تصور الموضوع، والموضوع اما يتصور بنفسه او بوجهه، وبين كيف يعني وجهه. ومقدمه اخرى ان الاوضاع مساله عقلائيه لا بد فيها من غايه، ومن دون غايه وحكمه تصبح امرا سفهيا، ومن البعيد ان يكون العقلاء جميعا يقومون بعمل سفهي كله سوى مع بعض. لذلك اليوم وذكرنا صورنا من الواقع المعاش كيف يكون القسم الثالث العام، الوضع عام وضعه خاص، وبينا الفرق بين وضع العلم الجنسي والعلم الشخصي، والفرق بين العلم الجنسي والنكرة، كيف الفرق بين أسامة الذي يطلق على كل أسد تستعمل في كل أسد، وبين أسد الذي يستعمل في كل أسد، هذا نكرة وهذا معرفة. تقول هذا أسامة مقبلا، وتقول هذا أسد مقبل. طب ليش هون حال وهون؟ نعم، لأنه استعملوا أسامة استعمال العلم، وأسد استعمال النكرة. لماذا استعملوا أسامة استعمال العلم رغم أنه يطلق على كل أسد أيضا؟ ليش منه اسم جنس؟ لماذا لا يكون نكرة؟ بينا ذلك، وأن وضع الأعلام الجنسية له غاية وحكمة وهدف عند العقلاء، نفس وضع العلم له غاية وحكمة. هذا في القسم الثالث انتهينا منه. القسم الرابع، ذهب المعروف عدم إمكان، أو كثيرون إلى عدم إمكانه، خلونا ذهب الكثيرون أفضل إلى عدم إمكانه. فاليوم العناوين اليوم راح نكتب أولا دليل على عدم إمكان الرابع، ثانيا الجواب عليه، العنوان الثالث المختار في المسألة، ثم ندخل في المعنى الحرفي، ثم تقسيم المعاني الممكنة بحسب وجودها في الذهن والخارج، ثم المراد من المعنى الحرفي. هذه عناوين اليوم إن شاء الله بحمد الصلاة إذا الله وفقنا. أما عدم إمكان القسم الرابع الذي هو الوضع الخاص وموضوع له، يعني أتصور الجزئي وأضع للكلي، هاي معنى أتصور الجزئي وأضع للكلي، فقد اختلفت الأنظار للمسألة. لكن حتى نوضح الفكرة لماذا اختلفت الأنظار، نحن نعلم أن الجزء عبارة عن كلي تشخص بمشخصات خارجية، رجل كلي، رجل كلي، وزيد جزئي. زيد هو عبارة عن رجل زائد مشخصات خارجية، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لا بد من المشخصة. ما لم يتشخص لم يوجد. ولذلك كان هناك في المنطق مسألة أن الكلي هل يوجد بوجود أفراده، إذا تذكروا، بمعنى موجود في الخارج، بمعنى وجود أفراده، أو بمعنى وجود حصص منهم في الخارج. فالنتيجة أن الجزء عبارة عن كل ومشخصات، هذه المشخصات هي التي تميز الجزئيات. عندما أتصور الجزء لأنتقل إلى لأضع للكل، أتصور الجزء لأضع للكل، فهنا تصوران، كيفيتان للتصور. كيفية تحليلية وكيفية خلنا نسميها توحيدية. كيفية تحليلية أو التصور التحليلي يعني أحلل الجزء إلى كله وشعب وشخصات. فألغي المشخصات الخصوصيات فيبقى الكل وحده فأضع له. أما التصور التوحيدي يعني أن لا يعني أتصور الجزء كما هو وحدة متكاملة من دون تحليل وتجزيء، وأضع للكل من دون تحليل، يعني تبقى الجزء متاح موحدا وأضع للكل. كذلك بالنقطة الثانية التصور الثاني. ليش؟ التصور الأول ما هو؟ جزئي أحلله بصير كل مشخصة ثم أضع الكل. بالحقيقة هذا من القسم الثاني، يعني عادة لم يعد قسما رابعا في الوضع، صار قسما ثانيا، لأني تصورت الكل بما هو. يعني كان عندي تصور عام
ووضعته
عليه السلام الله. تصور عام والموضوع له عام، تصور عام والموضوع له عام، ليش صار عندي؟ فهم ليش؟ لأن الجزء قسمه حللته مشخصات وكله، وكرر هالمسألة حتى للتوضيح، والشخصات وكله. لما حللت تصورت الكل بنفسي وليس بوجهي، فما الفرق بينه وبين القسم الثاني؟ لذلك إذا تصورنا الجزء تصورا تحليليا تجزئيا صار من القسم الثاني. أما التصور الكيفية الثانية في التصور وهي أن أتصوره موحدا الجزء مع بعض وأضع للكل، فهنا يختلف عن القسم الثاني بلا شك، لأني لم أتصور العام وحده بل تصورته ضمن وحدة متكاملة ضمن الجزء.
أنا ممكن
بما هو، يعني هو الجزء عبارة عن كل ومشخصات، يعني بتصور الشيخ محمد كما هو، مش رجل له مشخصات وهو طوله وعرضه بلبس عوينات وطالب علم وإن شاء الله مؤمن صالح وإلى آخره.
بس
هل
كمان
يعني
نحكي
عن فرد
جزء،
فهذا الجزء عبارة عن كلي له مميزات عن الآخرين، تشخصه في الخارج حتى يوجد. فهذا يعني هذا الكلي والمشخصات، هذا الجزئي متكامل. تارة أتصوره مجزئا، يعني تصورت الكلي من الأحوال وانفصال القسم الثاني، وتارة أتصوره مع بعضه، يعني لا أميز، أو يعني بضل واحدة متكاملة إن صح التعبير. وأنا أعلم أن في هذه الوحدة المتكاملة كل يوم، وأنا أعلم أن في هذه الوحدة المتكاملة كل يوم، أو أن في هذه الوحدة المتكاملة كل يوم. عندك نوعين من التصور، كلام. أما التصور الأول قلنا بأنه يرجع للقسم الثاني، كلام التصور الثاني الذي ذهب بعضه إلى إمكانه وبعضهم إلى عدم إمكانه. يعني سيد الخميني رحمه الله كان يقول بإمكانه، سيد خوي كان يقول بعدم إمكانه، ومن جمع معه صار مشكور في هل تفسير مفصل هذا التصور
عن يعني تصور عن وضع، تصور غير وضع، تصور شيء الوضع لل صح. الوضع غير ممكن، إنما التصور ممكن.
تصور ها تصور ممكن،
بس الوضع احنا
نتكلم عن الحالة الثانية في الوضع. انا اتصوره وحدة متكاملة
واضع
للكل احسن الوضع، يعني وضع التصور يعني الوضع عبارة عن تصور واضع لشيء اخر، او اضع لنفس المتصور. اذا تصورت الوضع واضع لنفس المتصور مرة اتصور شيء وجها لشيء اخر واضع شيء اخر. فالوضع هذا النوع، القسم الرابع إن هذا النوع من التصور والوضع هو الذي هو محل الكلام. يعني أنا أتصور الجزئي كجزئي متكامل وأضع الكلي. سيد خوي رحمه الله وصاحب الكفاية كانوا يقولون هذا محال. لماذا؟ لأن الكل الجزئي بما مفهوم الجزئي بما هو وحدة متكاملة يباين تماما العام، يباين كله مفهوما متباينا تماما. الجزئي يعني الشيخ محمد بما هو متكامل ومع بعضه يباين تماما مفهوم رجل، والمباين لا يكون وجها لمباينه، لوجهه تحتاج نوع من الاشتراك، نوع من العلاقة. إذا تتذكروا بالنحو بالمبتدأ والخبر يقولون إذا كان الخبر الاستطراد خفيف بس واضح الفكرة، إذا كان الخبر جملة فلا بد من رابط بينها وبين المبتدأ، ولو بنوع من الروابط ولو من بعيد. قسموا الى الضمير والى او اشاره او هوهويه او شعار او تصريف. او مثل اسم الموصول، الصله جاء الذي ذهب الى بغداد، مثلا ذهب الى بغداد صله. قالوا لا بد في صله الموصول من رابط بينها وبين الذي، حتى لا تكون الجمله اجنبيه كليا، لا بد من ضمير رابط. والا كانت الجمله جاء الذي ضربت زيدا، مثلا جاء الذي ضربت زيدا، شو علاقته كيف؟ لأن الصلة مفسرة، فلا بد من رابط من ملابس. أيضا هنا نفس الشيء، القسم الرأي عندما يكون شيء وجها يعني لا بد شيء من الملابسة من العلاقة من المشاركة، لا بد شيء بينهما. ولا هذا اجعله وجها لذاك من دون اي علاقه، طب كيف يشبه الطول بالعرض باللوان في شيء؟ يعني معنى الوجهيه والحكايه ان يكون صالحا للحكايه. لذلك هذا التصور الثاني يجعل الجزئي مباينا للكل. وكيف يكون المباين صورة ووجها للمباين؟ هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية والسيد خوي رحمه الله. هنا يعني في هذه النقطة يخرج إشكال عليه، وهو أنه إذا كان الخاص مفهوما مباينا للعام ولا يمكن أن يكون المباين وجها وعنوانا وحاكم للمباين، طب العكس صحيح، العام أيضا كمفهوم مباين للخاص كما كنت ذكرته، فكيف يكون العام في القسم الثالث أجعلته ممكنا العام مباين للخاص ووجها له وهو مباينه؟
من هناك مولانا منفرد ضمن الأفراد،
كيف يكون مباينا، كيف يكون وجها له وهو مباينه؟ يعني عملت قاعدة عامة أن المباين لا يمكن أن يكون وجها، فكيف كان العام مباين للخاص؟ عفوا، كيف يكون العام وجها وحاكم للخاص؟ أنت جعلت القسم الثالث جائز ممكن، والقسم الرابع محال، السبب في محالية الرابع عدم إمكان أن يكون المباين وجها وحاكم للمباين. طب هذا بينطبق إذا تصورنا الجزئي ووضعنا للعام، وأيضا ينطبق إذا تصورنا العام ووضعنا الجزئي. ليش في العام تصور العام ووضع الجزئي جعلته ممكنا، جعلتموه ممكنا بل واقعا في الحروف كما ذكر البعض أو الكثيرون، وأما الرابع فلأجل هذه النقطة أن العام أن المباين لا يمكن أن يكون وجها وحاكيا محال. فهذا الإشكال حدا بالسيد الخويني رحمه الله، ذهب الإمام الخويني في مناهج الوصول في الجزء الأول صفحة 60 إلى إمكان الرابع كالثالث، أن القسم الرابع ممكن. هذا يقوم بشيء، يعني إذا أردنا أن نحتار، يعني إذا أردنا نحط المسألة، يعني عرفنا الآن موقع الخلاف وين بالضبط، مفصل الذي يفترقون عنده فيها موضع النزاع، تحريم موضع النزاع بالضبط، ده النقطة. هل يمكن للمباين أن يكون وجها لمباينه وحاكم له أو لا؟ هي النقطة بالضبط. التحقيق أن يقال إن المباينة تارة تكون كلية ومن كل الجهات، وحينئذ لا يمكن أن يكون المباين وجها، صح؟ إذا كانت المباينة كلية معانا يكون وجها، شيء غريب تماما عن الآخر، كليا غريب، كيف بده يكون وجه؟ يعني مسألة الوجهية والعنوان والحاكي ليست مسألة اعتبارية، بل تحتاج إلى شيء من الإمكان أن يكون حاكيا. بلك تجيب فلان بتجيب لي هويته، يعني في شيء رابط، تجيب لي صورته أو هويته بتجيب لي رابط، فإمكان أن يكون حاكيا. المباينة تارة تكون كلية ومن كل الجهات، وحينئذ لا يمكن أن يكون المباين وجها. وأما صورة ثانية أن يكون المفهوم مباينا مع العلم ببعض أنحاء الاشتراك، بعرف شيء من الاشتراك موجود إجمالا ودون تفصيل، بعرف الشيء مشترك له الكلي بين يعني المفهوم العام، أعرف أن هناك أن العام ضمن الخاص موجود، ولكني لا أنظر إليه بشكل مستقل، إن هذا المشترك لا أطلع فيه بشكل مستقل، أعرف في أعماقي أن هناك مشترك بس ما منظره، هذا كافر في الحكاية والعنوانية. الوضع هذه الكيفية كافية في الحكاية والعنوانية، تك بيمشي الحال. ومسألتنا من هذا القبيل. فالقسم الرابع ممكن لكن الفرق بين القسم الرابع والقسم الثالث أن الانتقال من العام إلى الخاص يفرق بين الاثنين والثالث. الانتقال من العام إلى الخاص يعني إلى أفراد العام انتقال إلى أفراد غير متناهية. تعالى تصور الكل أفراد لا تنتهي. تصور في الواقع الخارجي يمكن أن تنتهي مثل الشمس، كلمة شمس عام أفرادها عدد محدود. سابقا كانوا يقولون هناك شمس واحدة. في زمن آدم عليه السلام أول ما نزل على الكرة الأرضية العام رجل ومصداقه فرد واحد، ومع ذلك المثل ما صار عالم، يعني ما صار اسم عالم لآدم، بعد هذا عام وهذا خاص. ففي الوجود قد تنحصر، في الوجود قد تنحصر، قد تنحصر الأفراد، لكن في عالم التصور والذهن الأفراد أفراد العام غير متناهية. فإذا أردت أن أضع للأفراد كنت محتاجا إلى العام والخاص، إلى تصور العام والوضع للأفراد، إلى تصور شيء يحكي عنه. أما العكس يعني أن أتصور الجزئي وأضع العام، المفهوم العام مفهوم واحد مش متعدد. مفهوم العام مفهوم واحد وليس مفهوما متعددا. ولذلك في الثالث اضطررنا باعتبار أن الأفراد غير متناهية اضطررنا لتصور شيء يحكي عنها، ولا محال أن أضع لكل فرد فرد، محال باعتبار أن الأفراد غير متناهية. فتصورت عاما يحكي عنها ووضعت للأفراد لحكمة وهدف ذكرناه أمس، بينما العكس أنا مش مضطر له، لست مضطرا للعكس، يعني أن أتصور جزئيا باعتبار جزئيا وأنتقد الكلي، لأن العام فرد يعني شيء واحد مفهوم واحد يختلف. إن هذه نقطة الفرق بينهما في عالم الهدف والغاية وإمكانية الظهر.
حتى ابن حامل مولانا
فلا مبرر عقلائيا، يعني نوصل نتيجة أن لا مبرر عقلائي للقسم الرابع ما أمكن، شو مشكلة إذا أمكن تصور الوحدة المتكاملة من دون تجزئة إذا أردت أن أتصور العام، يعني إذا أمكن تصور الشكل الثاني من كيفية التصور. غدا إن شاء الله، يعني يوم ما قدرنا كملنا المعنى الحقيقي، العلمانية كانت أوسع، غدا إن شاء الله نبدأ بالمعنى الحقيقي.